يوم سعيد جميل عليكم جميعا أيها الأخوة والأصدقاء، والسلام لكم وعليكم في كل لحظة منه بإذن الله. نلتقي من جديد في هذه الحلقة لنستأنف حوارنا مع الدكتور عبد الله القيسي، أستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة، حول مسائل فقه السياسة والدولة في الإسلام. لكن دعونا أولا نتذكر بعض ما قيل في الحلقة الماضية عندما بدأنا هذه المحطة. حضرتك ذكرت أن العلمانية خارجة عن سياق بلادنا، لأن سلطة الكنيسة التي حتمت العلمانية في أوروبا لا وجود لها لدينا، ولكن ماذا تقول في شيوخ السلطان مثلا والأجندة الدينية التي استخدمها الحكام عبر التاريخ، سواء في دولة الخلافة أو حتى في الواقع الحاضر؟
إنما كان هناك سلطة سياسية فقط كانت توظف هذا الخطاب، توظف الفقهاء، وبالتالي صرنا بحاجة إلى تحرير الدين من هؤلاء، لأن العلمانيون عندما يتحدثون عن العلمانية ويهمشون أحيانا الديمقراطية فهم يبتعدون عن أصل المشكلة الموجودة عندنا أصلا والمتجذرة، وهي استبداد سلطة سياسية، برغم أنه معهم اقتصاد قوي ومعهم استقرار ومعهم كل شيء، لأنهم وجدوا أنفسهم أمام الدول الكبرى لا شيء، وأن عليهم أن يتكتلوا. نحن أولى يعني بالتكتل، وخاصة ونحن نعيش حالة ضعف لا مثيل له. لو كنا متكتلين ما جرت هذه الهولوكوست الأخيرة في غزة، وهذه المذابح التي تفرجها العالم كله. لا يتفرج العالم عليك إلا عندما تكون ضعيفا.
في اختيار الحاكم، لماذا لم يقرر الإسلام نظاما لاختيار الحاكم، وقد تسببت صراعات الحكم في الكثير من الدماء والأموال والاستبداد؟
أمرهم أي إدارة شأنكم السياسي شورى بينكم، يعني لا تجعلوه انفرادا ولا تجعلوه طغيانا ولا اغتصابا ولا توريثا ولا ماذا يكون، اجلسوا مع بعضكم وتشاوروا في ما هو الأنسب وما يحقق مصلحتكم وطبقوه في كل زمان ومكان. اخترتم نظام برلماني، اخترتم نظام رئاسي، المهم ما اخترتموه فيما يحقق مصلحتكم، بعد أن جاء بالتشاور فيما بينكم من أهل الشورى الذي هم يفترض أهل الحكمة وأهل الخبرة الذي يختارهم الناس، فهؤلاء الذي يختار هذا النموذج اللي هو يعني يحقق مصلحتكم هو الملزم لكم. فكل واحد متى ما وجد الفرصة لاستخدام القوة لإرغام الآخر وإجباره وإكراهه كان يستخدمها، وهذه مشكلة عميقة في الذهنية العربية بشكل عام، إسلامية كانت أو علمانية، مع وجود استثناءات عند الفريقين. ومن يقول لا السلطة لله، ثم في النهاية نتتبع ماذا يريد، فإذا هو يحكم هو بذاته بفهمه هو، ثم يتسلط على الناس على أساس، هل الله عز وجل سبحانه وتعالى سينزل بذات اللي يحكم؟ لا، هو أمر بالعدل وأمر بالشورى، ونحن من نطبق هذه المفاهيم، وبالتالي عندما نرى هذا الحاكم يخالف الشورى نحن من نعزله. من حقك تقول أنا لدي برنامج انتخابي استقيته من أحكام الإسلام، من حقك أن تعمل ذلك وتقدم هذا البرنامج للناس والناس يختارون أحرار، لكن لا تقول أنهم كفار إذا لم يختاروك، لا، واختاروا غيرك، إنما اذهب واقنعهم مرة أخرى.
وماذا عن الحديث المتداول المشهور في وجوب طاعة الحاكم وإن ضرب ظهرك، أو في رواية أخرى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك؟
أعلى هيئة تكون هي السلطة التشريعية أو أهل الشورى، يعني بالمصطلح الإسلامي مجلس النواب الذي اختارهم الشعب، هؤلاء هم أعلى هيئة، هم الذين يحاسبون الحاكم، وهم الذين يحاسبون حتى القضاة، وهم الذين يحاسبون السلطة التنفيذية كاملة. فأما جعل أن الحاكم يعمل ما يريد ويأخذ المال لا، هذا خروج على الدستور.
آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي طالما تشدق بها شيوخ السلطان دعما للاستبداد، هل يمكن بناء على طرح حضرتك أن نستنبط منها فهما مختلفا، أن المقصود بأولي الأمر منكم ليسوا في هيئة حاكم فرد وحاشيته، بل الشعب نفسه؟
أولا لاحظ أن هذه الآية جاءت بصيغة الجمع أولي الأمر، ولم تقل ولي الأمر، أولي يعني جماعة، بمعنى أن الأمر دائما بيد جماعة حتى لا ينفرد شخص ويكون مستبد. فكل الجهاز التنفيذي والجهاز القضائي تابع لهذه الهيئة التي كانت قديما تسمى أهل الحل والعقد، وممكن اليوم نسميها مجلس النواب الذي ينوب عن كل الشعب. هذه الصورة يعني هي أقرب صورة لمفهوم الشورى، وكذلك أقرب صورة في تحقيق الديمقراطية والبعد عن الطغيان والاستبداد والديكتاتورية.
وما زال للحوار بقية نستكملها الآن في التو واللحظة. هل أنتم مستعدون؟ اربطوا الأحزمة واركبوا معنا في رحلة إلى النور. بسم الله وعلى بركة الله نسافرها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله.
We'll be right back. اهلا وسهلا بحضرتك من جديد دكتور عبد الله. في كتاب حضرتك الدولة المدنية تطرقت لاختلاف التعريفات والمفاهيم والترجمة باعتبارها جزء محوري من إشكالية الدولة المدنية. هل تكرمت بشرح هذه الإشكالية؟
الدولة المدنية هذا المفهوم أساسا يعني استخدمته كبديل عن الصراع الأيديولوجي الذي كان موجودا من قبل في المنطقة ولا زال ما بين من يطالب بدولة إسلامية ودولة دينية ومن يطالب بدولة علمانية. في أثناء الربيع العربي خرج شعار الدولة المدنية وهو مطروح من قبل لكنه انتشر، فقلنا إذن ربما يكون هذا مخرج من هذا المأزق والصراع بين هذين التيارين الإسلامي والعلماني إلى هذا المسمى. ولكن هذا المسمى هو غير موجود في الأدبيات من قبل، يعني أدبيات السياسية، وما دام غير موجود في الأدبيات السياسية فبإمكاننا أن نتفق على بنود معينة بين هذه التيارات المختلفة، تعالوا نكون الأرضية الصلبة التي تحفظ وجودنا، ثم يبقى بيننا تمايزات وفروق لا بأس أن نختلف فيها، لكن تعالوا أول شيء نحفظ أولا الحرية للجميع ونحفظ المواطنة المتساوية للجميع، هذه الأرضية الأساسية، أننا أحرار وأننا أيضا متساوون أمام هذا القانون، وبعدها كل واحد يضع مشروعه كما يريد. العلمانية أساسا وأصحاب طروحة العلمانية ربما لا يدركون أن هناك إشكال كبير حول هذا المفهوم وحول تطبيقه وحول تعريفه وحول ترجمته، ويظنون أن المسألة بسيطة وسهلة ونطبق النظام العلماني، هي ليست بهذه الصورة. وكنت أقول أن شعار العلمانية هو الحل، هو أيضا يشابه شعار الإسلام هو الحل، هو اختزال ضيق وخاطئ، لأنه مثل ما هناك اختلاف في ما هو الإسلام كل إنسان سيضع تصور، أيضا هناك اختلاف في العلمانية. العلمانية تبدأ من الفلسفة المادية التي يعني تزيح كل ما له علاقة بالدين من المجال العام، إلى أن تضيق إلى المجال السياسي كما يقال، وإزاحة السلطة الدينية. فهذا الاختلاف وهذا الاضطراب وهذا وعدم الوضوح في مفهوم العلمانية يجعلنا نتوقف ونزيحه جانبا، خاصة أن هذا المفهوم له سياقات مختلفة عن سياقاتنا في أوروبا كما أشار إلى ذلك الجابري، وبالتالي علينا أن نتجنبه وننظر إلى روح الفكرة. ما هي روح الفكرة؟ روح الفكرة أن يكون هناك حريات ومواطنة متساوية وكفى. فإذا حققنا هذين المبدأين الأساسيين فقد حققت الدولة المدنية.
الحريات وخاصة حرية العقيدة وحقوق المواطنة المتساوية نالت قدرا كبيرا من اهتمامك في نفس الكتاب، كتاب الدولة المدنية. أرجو من حضرتك إلقاء الضوء على تصورك لهذه الحريات والحقوق.
نعم، الحريات والمواطنة المتساوية مبدأان أساسيان في الدولة المدنية، وهناك اليوم قراءات نقدية للعلمانية من مفكرين وفلاسفة غربيين مثل جون بوبيرو المفكر الفرنسي وتشارلز تايلر الفيلسوف الكندي وحتى أيضا الفيلسوف الألماني هابرماس. ومن أفضل هذه القراءات النقدية ما يطرحه تشارلز تايلر في إعادة التفكير في العلمانية، واعتبار أن ما كان يسمى بالفصل وإزاحة التدين من المجال العام هو إجراء، واعتبار هذا الإجراء مؤقت لأنه كان هناك سلطة كنسية، وقال اليوم السلطة الكنسية غير موجودة وخلاص تلاشت، وبالتالي نحن بحاجة إلى إعادة الحريات بشكل أكبر وأعمق، وأن نسمح للمتدينين بأن يتدين في المجال العام ولا إشكال، ويعتبر ذلك جزء من حريته، فهو يغلب هنا الجانب الليبرالي في هذه المسألة. ويقول أنه لابد أن نعود إلى المبدأ الأساسي لا إلى الإجراء، فكما يرى أن العلمانية لها مبادئ ولها إجراءات، والمبادئ هي الحريات والمواطنة المتساوية. وبالنسبة لنا هذه هو الجوهر، هذا هو الروح الأساس، وهذا هو الجانب المشترك بيننا وبينهم كمشترك إنساني. أما ما يتعلق بالإجراءات فهو مرتبط بالبيئة عندهم وبالسياق السياق صراع الكنيسة مع السياسة، وهذه السياقات غير موجودة عندنا تماما. وهذين المفهومين من حرية الاعتقاد والمواطنة المتساوية هي من صلب الدين أصلا، من صلب دين الإسلام. فمفهوم الحرية ورد في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، حرية التدين بأكثر من 50 آية، وأنا عدت حوالي 40 آية في هذا تؤكد هذا المفهوم بطرق متنوعة. أما مفهوم المواطنة المتساوية فهو منبثق من مفهوم الحرية ذاته، لأنك عندما تقول لي أنت حر في اختيار ما تريد لا يمكن أن تجعل على أساس اختياري نقص لحقوقي وتجعل مواطنتي من الدرجة الثانية، لا يمكن. ما دمت قلت أنني حر في اختيار الدين والمذهب فليس من حقك أن تلغي علي حقوقا. فهو منبثق أساسا، مفهوم المواطنة المتساوية منبثق من حرية من الحرية وحرية الاختيار أساسا.
كيف أصلت في كتابك للدولة المدنية من خلال مقاصد الشريعة، وخاصة في ظل اجتهادات الفقهاء العظماء أمثال الغزالي والشطبي والجويني والعز بن عبد السلام؟
أطروحات الغزالي والشاطبي من جهة والجويني والعز بن عبد السلام من جهة أخرى هي جاءت في سياق التشريع. ما هي مقاصد التشريع؟ لدينا الآن مجلس تشريعي كما ذكرت سابقا. طيب ما هي المقاصد الأساسية التي سنضعها أمام هذا المجلس ليسن التشريعات؟ بالعودة إلى ما يدرسه طلاب الدراسات الإسلامية في مقاصد الشريعة والكليات، ما يسمى بالكليات الخمس، أعدت دراسة هذه الكليات الخمس لنصل إلى أول من طرقها ثم التطور الذي حصل لها والإضافات. فالجويني كان ذكر ثلاث كليات هي حفظ النفس والعرض والمال، ثم أضاف الغزالي من بعده حفظ العقل وحفظ الدين. وأعتقد أن هاتين الإضافتين يعني فيهما إشكال، لأنه عندما نقول الدين جاء لحفظ الدين هنا يعني دور وإعادة، لا يصح منطقا أصلا الدين جاء لحفظ الدين، إنما جاء الدين لحفظ الإنسان نفسه ودمه وعرضه، دمه وعرضه وماله. هذه الثلاث الأشياء التي تكررت عند الفقهاء وتكررت أيضا في الروايات. فاعتبرت أن ما طرحه الجويني بهذه الثلاث وما وسعه العز بن عبد السلام أدق مما طرحه الغزالي في الكليات الخمس ووسعه الشاطبي من بعده. فعندما يأتي المشرع في المجلس التشريعي يضع هذه الثلاث نقاط أمامه، أنك ستسن تشريعات تحفظ نفس الأفراد وتحفظ أعراضهم وتحفظ أموالهم. وهذه العبارات يعني جعلت لها مسميات أوسع قليلا، بمعنى أنك ستحفظ لهذا الإنسان الوجود الذاتي وهو حفظ النفس، والوجود المادي وهو حفظ المال، والوجود المعنوي وهو حفظ العرض، أي بمعنى حفظ حريته وكرامته. فتكون هذه التشريعات كلها عبارة عن حفظ وجود الإنسان من ناحية الوجود الذاتي والوجود المادي والوجود المعنوي. تسن قوانين لحفظ حريته وكرامته، وقوانين لحفظ ماله، وقوانين لحفظ ذاته ونفسه. ويبقى معنا الدائرة الصغيرة في حفظ النظام العام للمجتمع، وهي دائرة صغيرة لا تتوسع كثيرا وفي حدود معينة وبشروط معينة، حتى لا يأتي كل شخص ويقول هذا يتناقض مع عادات المجتمع فيسن قانون، فنجد أنفسنا قد ضيقنا من حرية الأفراد في المجتمع فنقضنا ما هو أعظم، ولذلك لها حدود ضيقة فقط. هذه هي المقاصد للشريعة التي درستها عند هؤلاء، وحاولت أن أوظفها في مسألة التشريع في الدولة المدنية، لأنه هذه المقاصد الثلاثة باعتقادي لن يختلف عليها أي دين وأي مذهب كان، سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن، من على هذا الدين أو على ذاك الدين، كلهم سيتفقون أن هذه القوانين تحفظ وجودنا المادي والمعنوي والذاتي، وتحفظ النظام العام للمجتمع. هذه هي خلاصة هذه المقاصد في الدولة المدنية.
جزء مهم من إشكالية اشتباك العلمانيين ضد الإسلاميين يدور حول عدم قدرة الجماعات الإسلامية على فصل الشق الدعوي عن الشق السياسي. هل يمكن تحقيق هذا الفصل بين الشقين في الواقع؟
فصل الشق الدعوي عن الشق السياسي نعتقد أنه مهم ويصب في مصلحة الأحزاب الإسلامية، بل يصب في مصلحة الدين في هذه اللحظة الزمنية. هو طبعا ليس فصلا للدين عن السياسة، إنما نقول من يتصدر للخطاب الدعوي في المنابر وفي المساجد نتمنى أن لا ينتمي إلى أي حزب، لأنه إذا كان ينتمي إلى هذا الحزب واستغل هذا المنبر لصالح هذا الحزب سيجعل الأحزاب الحاكمة في المنطقة تتنبه لهذا الأمر، ومن ثم تزيحه من هذا المنبر وتأتي بشخصيات موالية لها تماما، فنخسر جميعنا هذه المنابر التي يفترض أن تكون مرجعا لكل أبناء المجتمع، وتكون سندا أخلاقيا في مواجهة السلطة وفي مواجهة الاختلالات الموجودة. فالخطاب الوعظي والخطاب الديني من المنابر الإسلامية عندما يكون متجردا من الأحزاب يكون أقوى حتى في مقارعة الطغيان. ولا يعني ذلك أنه لا يتحدث في السياسة، هو سيتحدث عن الأخلاق السياسية، ويتحدث عن الاستبداد الذي ذكره القرآن، ويتحدث عن فرعون، ويبني هذه الأخلاقيات في المجتمع، لكنه لن يشير تحديدا إلى الأحزاب الموجودة في الساحة حتى يبقى مرجعا للجميع. عندما يبقى مرجعا للجميع نكون هناك حفظنا الخطاب الديني من أن تتدخل فيه السلطة وتأتي بخطيب تابع لها، فيبقى هذا الشخص مستقل ومرجع للناس جميعا دون أن يدخل في التفاصيل، ولكنه يتحدث في كل أخلاقيات الإسلام، سواء أخلاقياته في السياسة أو أخلاقياته في الاقتصاد، ثم على من يستمع هو الذي سيختار، ولا أحتاج أن ألكنه من يختار. هذا أعتقد يعني مهم، ويحافظ على هذه المنابر ويحافظ على هذا الخطاب فلا نخسره، وقد خسرنا الكثير في السنوات والعقود الماضية بسبب أن هذا المنبر قد استغل سياسيا في البداية لصالح جماعات إسلامية، ثم جاءت الأنظمة والسلطات الحاكمة واستغلته أكثر منهم واستفادت منه، وبالتالي وجدت عذرا وأوجد لها العذر أن تستغل هذه المنابر. بينما لو كنا للجميع دعوكم من هذه المنابر، وهذا يكون إفراز من المجتمع، يختار الناس خطيبا لهم دون أن ينتمي إلى أي تيار، ويكون مرجعا أخلاقيا للجميع، وعندما يكون مرجع أخلاقي للجميع بمعنى أننا سنحفظ حق الإنسان بدل أن يحفظ حقه فقط السلطة السياسية والعرف الاجتماعي، سيحفظ حقه حتى الخطاب الديني والخطاب الإسلامي والخطاب الوعظي. لكن عندما يكون الشخص متحزب لحزب معين وواضح أمام الجمهور أحيانا لن يبالوا بكلامه، خاصة المعارضين من الأحزاب الأخرى سيكون كلامه غير مؤثر أصلا، فهذا الفصل أعتقد أنه مهم وتحتاجه الأحزاب الإسلامية في هذه الفترة الزمنية لما يحققه من مصالح كبيرة.
النموذج الذي تتبناه حضرتك رائع جدا بلا شك، ولكن التيارات السائدة حاليا في الفكر الإسلامي أزعم أنها تتبنى فكرا وغايات وأهداف بعيدة كل البعد عن الحريات والمواطنة والمساواة. ألا يشكل هذا مبررا كافيا لوجود طيار علماني لا يريد لهذه التيارات أن تصل للحكم فتطبق بالتالي تلك النسخة من الإسلام؟ ألا يكون فكر العلمانيين في هذا المقام أقرب لك؟ وعلى الجانب الآخر يوجد علمانيون متطرفون يرغبون مثلا في تطبيق النموذج الفرنسي بحذافيره ومنع أي مظاهر دينية، ويريدون للدولة أن تكون محايدة تماما بين الأديان. هل يوجد طريق لجمع كل هؤلاء في بوتقة نظام ديمقراطي واحد؟
أنا أعتقد أن هناك إسلاميون صادقون في قضية الحريات والمواطنة المتساوية والديمقراطية، وهناك علمانيون صادقون في قضية الحريات والمواطنة المتساوية والديمقراطية، وأنا أمد يدي إلى هؤلاء جميعا الصادقين من كل التيارات، لأن هؤلاء الصادقين يفرحون بنقاط الالتقاء، يفرحون بنقاط التقارب، جميعهم يتضامن مع أي شخص منتهك حقوقه، جميعهم يقف بصوت واحد ضد أي انتهاك. فالعلماني الصادق هو الذي يقف ضد انتهاك الإسلاميين، والإسلامي الصادق هو الذي يقف ضد انتهاكات العلمانيين عندما يكون هناك انتهاك لحق الإنسان، حقه في الحرية وحقه في الحياة وحقه في التعبير وغير ذلك من حقه في المواطنة المتساوية. أي انتهاك لهذه الحقوق يفترض أن الصادقون يقفوا ضد هذا الانتهاك، وبالتالي يعني المشكلة موجودة عند التيارين، والصادقون موجودون في التيارين أيضا، وينبغي وعلى هؤلاء يعول إذا زادت هذه الكتلة مع الأيام بشكل كبير، عليهم يعول إنشاء ديمقراطية في مجتمعاتنا العربية على هؤلاء الصادقين من الفئتين.
واضح جدا أن حضرتك ضد شعار الإسلام هو الحل، ولكن من روجوا لهذا الشعار إن لم تخلص نيتهم فكان هدفهم دغدغة المشاعر الدينية للناخبين، ومن أخلصت نيتهم يرون بالفعل أن الإسلام هو الحل بعالمية الرسالة وشموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، ولكنهم سواء هؤلاء أو هؤلاء عندما يصلون للحكم نجد أن برامجهم مفلسة تقريبا، لأنهم يطبقون فكرا فقيرا في الفقه ويتبعوا فكر أهل الحديث فيبحثون في النصوص عن حلول إسلامية. ما قول حضرتك في هذا؟
أعتقد أن الأحزاب الإسلامية كانت مشكلتها مع هذا الشعار أنها ترفعه أولا بنوع من المثالية، بنوع من الإطلاق والتعميم، دون أن يكون هناك دراسة تفصيلية وبرامج تفصيلية كيف نحقق ذلك. ولا يكفي أن يكون هناك أيضا دراسات يعني عامة، لابد أن تكون الدراسة هذه واقعية حتى لا تظل يعني كمثالا في الذهن يصعب تحقيقه في الواقع. ولذلك أعتقد أكبر المشكلات التي كانت تعاني منها الجماعات الإسلامية والأحزاب الإسلامية هي اختلال فقه الموازنات. اختلال فقه الموازنات يعني لا يريدون أن يتنازلون عن أي شيء، بينما فقه الموازنات يقتضي منك أن تتنازل أحيانا أو في غالب الأحيان أنت تسعى إلى تخفيف الضرر يعني بدفع أكبر الضررين. هكذا تقريبا السياسة في 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 أغلب اختياراتها. لكن هناك أيضا عامل مهم في فشل هؤلاء لابد أن أذكره، لأن الجميع أو الكثير يغيبه ويعتبر أن الحديث عنه هو رمي يعني السلة إلى الآخر ورمي الأسباب إلى الآخر، لكنها أسباب حقيقية وقوية أيضا، وهي أن العامل الخارجي والغرب تحديدا لا يريد لأي تيار إسلامي الوصول إلى السلطة، وخاصة الأحزاب الإسلامية المنفتحة لا يريد الوصول ولا يريد، وإذا وصلت لا يريد لها النجاح. ولذلك هم قوضوا حتى الأحزاب الإسلامية المنفتحة، هناك أحزاب إسلامية آمنت بالديمقراطية إلى أبعد مدى وطبقت الديمقراطية عندما وصلت أكثر من بعض أكثر من كل الأحزاب العلمانية في المنطقة، ومع ذلك لم يسمح لها ولا زال بعض قادتها في السجون. أنا لا أريد أن أذكر أسماء بعينها من الأحزاب، لكن هناك أحزاب انفتحت جدا، عندك حزب الوسط في مصر وعندك حزب النهضة في تونس، هذه أحزاب انفتحت بمصداقية على الديمقراطية وعلى الحريات وعلى المواطنة المتساوية، ولديها يعني نموذج لدولة فيها تعايش بغض النظر عن هل سيفشلون في المجال الاقتصادي وإدارة، لا أنا أتحدث الآن عن أطروحة التعايش مع الآخر، ومع ذلك رفضوا وأفشلوا في بداية في خطواتهم الأولى، وهذا يدل على أن هذا العامل الخارجي له تأثير كبير في المنطقة.
الحقيقة أنه ليست كل الجماعات والأحزاب الإسلامية تعرضت للاضطهاد، الكثير منها وصلوا للحكم فعلا ولم نجد في برامجهم إلا مجرد تقليد لبرامج الأحزاب غير الإسلامية، لأن الإسلام كما تفضلت حضرتك من قبل ترك آليات إدارة الدولة لمصالح البشر ولم يتدخل فيها. فوجدنا من الإسلاميين إما تقليدا للبرامج الرأسمالية مثل ما حدث في المغرب أو تونس أو الأردن، أو وجدنا حكما استبداديا مثل السودان، أو حكما رجعيا مثل أفغانستان وإندونيسيا، وبالتالي اكتشف الناس خواء شعار الإسلام هو الحل، أليس كذلك؟
جميل. إذا كان هناك جماعات أو أحزاب إسلامية، خلينا نسميها أحزاب لأنه لابد أن تندرج ضمن حزب سياسي له برنامج، لا أريد أن تترشح فقط باسم جماعة، إذا أردت خوض العمل السياسي فكون لك حزب وليكن مرجعيته إسلامية لكنه حزب سياسي، نختلف على أساس سياسي وليس على أساس ديني، كلنا يعني في إطار عام ونشتغل ضمن العقد الاجتماعي الذي يحفظ وجود الجميع. طيب، وصلت جماعات أو لم تصل، ما أريد من المجتمع بشكل عام أنه اسمحوا لهذه الجماعات أن تأخذ حظها، وهذه الأحزاب الإسلامية أن تأخذ حظها من السلطة وممارسة السلطة كاملا، بمعنى الناس رشحوها لتأخذ حظها في 4 سنوات، لا يصح أن أسقطها في هذه 4 سنوات بسبب الفشل، أريد الذي يسقطها هو الشعب، عندما يخرج الشعب في صناديق الانتخابات يعني ليسقطها خلاص، نكون هنا قد وصلنا رسالة للمجتمع أن هذا الحزب الإسلامي قد فشل في التنمية في الرخاء الاقتصادي في برنامجه الذي وعد به، لكن أن نسقطهم مباشرة مثلا بقوة السلاح هذا يجعل هناك عند الشارع الإسلامي دائما يعني توق لهذه الأحزاب أن تعود، وأنها أسقطت إسقاطا لأن لديها برامج يعني جيدة ورائعة ستخدم الناس، ولكن هؤلاء لم يريدوا ذلك، وهذه واحدة من المشكلات الموجودة. ولذلك أنا أقول اسمحوا للأحزاب الإسلامية بالوصول إلى السلطة، وستستفيدوا إحدى شيئين: إما أن هذه الأحزاب الإسلامية ستكتشف أن خطابها السابق كان مثاليا وأنها تحتاج إلى نوع من الواقعية، كما نرى اليوم في بعض الدول بدأت خطاب الواقعي يعني يظهر بشكل كبير، فيكتشفوا أن خطابهم القديم غير صالح وأنه لا بد أن يعدلوا ذلك، فيبدأوا بتعديله، فيكون هذا من مصلحة المجتمع، لأنه إذا جاء حزب مخالف لي وبيطرح يعني أشياء جيدة وبدأ يتعامل مع الواقع بشكل جيد، أنا أفرح بهذه الخطوة. أنا لست معارضا إلى يوم الدين، أنا أعارض فيما أراه يعني غير أخلاقي وغير مناسب، فإذا وجدت شيء جيد وخطوات جيدة من حتى من خصمي السياسي فأنا أبدأ وأفرح بها وأمد يدي إليه. فإذا الإسلاميون تحت السلطة إما أن يتغيروا إلى واقعية أفضل وإلى برنامج أفضل وهذا يكون من مصلحة الناس، أو يفشلوا فيكون هذا الفشل واضحا أمام الناس، والناس هم من يحكم على هذا الفشل، والناس هم الذين يسقطون هذا المشروع ويسقطون هذا الحزب بدورة انتخابية، بحيث يشعر الشعب فعلا أن السلطة بيده وليس بيد جهات أخرى هي التي تسقطهم.
وهذا ما حدث بالفعل في دول مثل إندونيسيا وفي بعض المحافظات التركية في الانتخابات الأخيرة.
ففي كلا الحالتين خير، إن عدلوا أنفسهم ونجحوا كان خير، وإن لم يعدلوا أنفسهم واستمروا مثلا بلا مشروع وبلا تنمية وبلا يعني صدق سيفشلون ويظهر هذا الفشل جليا دون أن نسقطهم مباشرة كما حدث طوال العقود الماضية. يعني فكان مباشرة يعني تحاك لهم، فالمواطن ولا زال إلى اليوم يشعر المواطن العربي في كل المنطقة العربية أن الإسلاميون لم يمكنون، ولو مكنوا لكانوا خيرا. طيب إذا لماذا لا نسمح لهم يعني بشكل كافي؟ الإسلاميون في تونس لم يمكنوا حقيقة، يعني أين ممكن الإسلاميون في المغرب؟ حزب النهضة أنا أعتبره من أنضج الأحزاب الإسلامية، لكنه لم يسمح له لا إقليميا ولا دوليا. هناك محاولات قوية بل خطوات قوية لإفشاله، هذه هي الحقيقة التي أؤمن بها.
بالنسبة لحزب الوسط الذي ذكرته حضرتك، فقد عاصرت رفض الدولة في مصر الترخيص له، وقال الوزير المختص وقتها دكتور منصور حسن أن الخوف ليس من حزب الوسط ولكن من أن توليه السلطة يفتح الباب لدخول أحزاب متشددة من نفس الأيديولوجية الإسلامية. فالمعروف أن تولي أيديولوجية معينة الحكم يؤدي لتمدد الجماعات الأكثر تطرفاً من نفس الأيديولوجية، مثلما حدث من الشيوعيين المتطرفين عندما وصل جيفارا أو أليندي للحكم في أمريكا الجنوبية وقدم لهم تنازلات، ومثلما نرى مع ترامب من اليمين المتطرف حالياً وقدم لهم تنازلات. حتى في السنة التي تولى فيها محمد مرسي الحكم في مصر رأينا توحشا لحزب النور والجماعات المتطرفة في سيناء وقدم لهم تنازلات. ما رأي حضرتك في هذه الإشكالية؟
هذا عذر غير مقبول إطلاقا، يعني أن هناك حزب معين يتفق مع العقد الاجتماعي ويؤمن بالحريات وبالمواطنة المتساوية وباستقلال السلطة، والمقصود طبعا باستقلال السلطة أنها تعود إلى الشعب استقلالها، يعني لا يأتي طرف قبلي ولا يأتي طرف ديني ولا يأتي طرف عسكري ليستحوذ عليها، فهي مستقلة. هذا هو المقصود باستقلالها، استقلالها عن ثلاث فئات في المنطقة العربية تحاول أن تسحب هذه السلطة لها، إما فئة دينية أو فئة عسكرية أو فئة قبلية. المهم، فمن يؤمن بالحريات والمواطنة المتساوية واستقلال السلطة فلماذا أرفضه بحجة أنه سيفتح الباب لأحزاب أخرى متشددة؟ ما هو أساسا هذا العذر لو أنا عممت سألغي كل الأحزاب، حتى الأحزاب العلمانية، هناك أحزاب علمانية متشددة، والمتشدد من هو؟ المتشدد هو من يرفض الآخر. هناك أحزاب إسلامية ترفض الإسلاميين بجميع ألوانهم وأشكالهم، حتى وإن كانوا ديمقراطيين، حتى وإن كانوا يؤمنوا بالحريات، وهذا ما شاهدناه حتى في تونس. يعني حزب النهضة يؤمن بالحريات والمواطنة المتساوية أكثر من الأحزاب العلمانية أصلا، ومع ذلك تم إقصائه وسجن يعني رئيس هذا الحزب، والآن ضاعفوا عليه العقوبة لعقود. فالأحزاب المتشددة هي التي ترفض الآخر، وهذه موجود كما قلت عند الإسلاميين وعند العلمانيين. فلو طبقنا هذا الشرط أنه الخشية والخوف من أن يأتي حزب إسلامي متشدد، سنرفض كل الأحزاب وسنرفض كل ألوان العمل السياسي أساسا، لأنه لا يصح العمل بهذا البند من أجل تخوفات ظنية أو غير ذلك. وحتى لو حدثت أن هناك أحزاب متشددة أخرى، فأنا أرغم هذه الأحزاب الأخرى المتشددة ولا أحرم صاحب الحزب المعتدل وصاحب الخطاب المعتدل، لأن إذا حرمته أنا أصلا شجعت على التطرف، لأني سديت كل الأبواب أمام الخيارات الأخرى من خيار ديمقراطي وخيار حريات، سديت هذا الباب. وهذا ما حصل بالفعل، حينما شاهدوا أن هناك أحزاب إسلامية منفتحة ومؤمنة بالحريات ومؤمنة بالديمقراطية وبالمواطنة المتساوية، وسد الباب أمامها وحربت بشكل كبير، الشارع الإسلامي والأحزاب الأخرى المتشددة قالت: ألا تشاهدون، ألا ترون، هذه نهاية هذه الأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية، هذه نهاية الأحزاب التي تؤمن بالحريات، إذن ليس لنا خيار إلا السلاح، إذن ليس لنا خيار إلا العنف، إذن ليس لنا خيار إلا الخط الآخر، الخط اللا دستوري، الخط اللا قانوني، الخط الذي لا يؤمن بالحريات والديمقراطية. فهم من ساهم يعني بإغلاق يعني الأبواب الديمقراطية، ففتحت أبواب الطغيان وأبواب الاستبداد. وأبواب الاستبداد لا تكون فقط من السلطات، قد تأتي من جماعات، وهذه الجماعات يعني سدت عليها الأبواب الأخرى. لكن لو فتحت أمامها الأبواب الأخرى وألزمناها بذلك أنه ليس لديك من خيار إذا أردت أن تصل إلى السلطة إلا عبر الخيار الديمقراطي وعبر العقد الاجتماعي الذي يحفظ وجود الجميع، أعتقد هذه خطوة أفضل في 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 حراك ديمقراطي.
أشعر أن رؤية حضرتك مفرطة في المثالية. لا أعتقد شخصيا أن القناعات والتصورات الجامدة عبر عقود وأجيال فيها من المرونة والقابلية للتغيير والتجربة والإيمان بالديمقراطية ما يبشر على المدى القريب. يستوي في ذلك الأحزاب والجماعات الإسلامية من جهة، والكيانات العلمانية من جهة ثانية، والسلطة من جهة ثالثة، وحتى الشعوب نفسها من جهة أخرى.
طبعا نحن لن نصل في يوم وليلة ولا في عام واحد إلى النموذج الأمثل في الديمقراطية والحريات، لأننا عشنا عشرات أو مئات السنين في جو استبدادي، ولكن بالإمكان أن ننتقل خطوات بعد خطوات. يعني كل حزب كل جماعة تحاول أن تقدم خطوات في الإيمان بالحريات ثم في تطبيقها، لا يكفي الإيمان فقط، إنما يجربوا في مواضيع معينة لنختبر متى أين وصل الإيمان بالحرية وبحق الآخر. بهذه الصورة أظن هي الأنسب في إحياء مناخ ديمقراطي للجميع.
النماذج الناجحة سياسياً واقتصادياً وحضارياً في العالم الإسلامي مثل تركيا وماليزيا هي النماذج الأقرب للعلمانية. حتى في تركيا الطفرات الرئيسية حدثت عندما خاض الساحة حزب العدالة والتنمية الأقرب للعلمانية من النماذج السابقة، أو مقارنة بالنماذج السابقة الأقرب للسلفية مثل حزب الرفاه. ألا تتفق معي في هذا؟
نعم، حزب العدالة والتنمية في تركيا وتجربة أردوغان كانت ناجحة في هذا الباب، لأنها آمنت حقيقة بالديمقراطية وبالمواطنة المتساوية. آمنت حقيقة بذلك لأن التيارات العلمانية لم نرى منها، خاصة اللي حكمت في المنطقة العربية والإسلامية، لم نرى منها هذه المصداقية في قضية الحريات والمواطنة المتساوية. لا لم نلحظ ذلك. نلاحظ أن هناك استبداد وهناك طغيان وهناك استغلال لشعار العلمانية في الحرب على الدين ذاته أحيانا وعلى المظاهر الدينية أحيانا أخرى. وبالتالي ما قدمه أردوغان هو نموذج رائع، يعني ينبغي أن يدرسه الطرفان إسلامي وعلماني ليعرف فعلا ما هي النموذج، بدون أن نسميه حتى لا إسلامي ولا علماني، يمكن أن نسميه أن هذا النموذج الناجح الذي آمن بهذه المبادئ. وأردوغان نعم كان أكثر انفتاحا من أربكان، واستفاد من الأخطاء إذا صح التعبير في قضايا الانفتاح على الآخر والديمقراطية والحريات، واستطاع أن يقدم نموذجا مختلفا أو متطورا فأثبت نجاحه في هذا الباب.
في النهاية أردوغان علماني تحرر من الكثير من قيود الدين لكي ينجح نموذجه، وكما ذكرت لحضرتك سلفا ماليزيا العلمانية هي النموذج الآخر.
أردوغان آمن بالحرية وآمن بالمواطنة المتساوية وآمن باستقلال السلطة، وانطلق في عمله السياسي ضمن هذا الإطار. أنا لا أسميه علمانيا بالمعنى الخالص للعلمانية، لأن العلمانيين أنفسهم لا يعني في نفس البلد لا يرونه علمانيا أصلا، ويرون أنه خالف مبادئ العلمانية، وبالتالي يعني نحن أمام نسخ كثيرا من العلمانيات. يعني مفهوم العلمانية مفهوم غامض جدا، يعني أنا أشبهه بالزئبق. الناس يظنون أن مفهوم العلمانية واضح، لا هو غير واضح، غير واضح حتى في الأدبيات الغربية نفسها. الأدبيات الغربية عندما تبحث في تعريفاتها، وأنا جمعت في كتابي الدولة المدنية تعريفات كثيرة وذكرت هذا الاضطراب الموجود في هذا المفهوم، سواء في تعريفه في الأدبيات الغربية أو في ترجمته. حتى في الترجمة عندنا ترجم مفهوم العلمانية لثلاث أنواع من المفاهيم الموجودة في الغرب، ثلاثة مفاهيم دمجت في مفهوم واحد سمي عندنا علمانية. فلذلك أنا يعني لا أستخدم هذا اللفظ لأني أراه كالزئبك. يعني مثلا أنت قد تستخدمه في باب السياسة فقط، ثم تستطيع أن تقول لعلماني آخر يزيح كل مظاهر الدين في الحياة كلها ويسمي نفسه أيضا علماني، يزيح الأخلاق، يزيح كل مظاهر دينية حتى لو كانت من حق الآخر أن يمارسها كمظاهر إسلامية أو دينية بشكل عام. فكلمة يعني أنه هذا نموذج علماني، أنا لا أوافق على هذه العبارة، وأرى أن مفهوم العلمانية هو يشبه حتى عندما مفهوم الإسلامية، عندك ألوان كثيرة من الإسلاميين، منهم من يؤمن بالديمقراطية ومنهم من لا يؤمن، كذلك مفهوم العلمانية في غموض. وأنا أتحدث عن المفهوم وليس فقط العلمانيين، لأن المشكلة عند العلمانيين العرب أكثر من العلمانيين الغرب أنفسهم، لأن العلمانيين العرب يعني دائما شعاره العلمانية في الغالب هو يعني لافتا لحرب الإسلامي فقط، لكن العلمانية كمفهوم يعني تحتاج إلى تحرير.
في على الأقل سبع نماذج تعريفية للعلمانية في الأدبيات الغربية، العلمانية كفصل بين الدين والسياسة، والعلمانية كفصل بين الدين والدولة، والعلمانية كفصل بين الدين والحياة العامة كلها، والعلمانية كنموذج للحياد بين الأديان، ونموذج للحرية الدينية والعلمانية كمصدر للتشريع، والبعض حصرها في عملية تاريخية ماضية أدت دورها في مرحلة ما وانتهت وذهبت لحال سبيلها. وأخيرا يوجد التعريف الأيديولوجي العلماني الإلحادي، ويرى الدين عائقا للعلم والتقدم والحداثة.
ولذلك أنا قلت نبتعد من مفهوم الإسلامية والعلمانية ونطلق مفهوم المدنية. طيب ما هي المدنية؟ المدنية تعالوا نتفق ما هي الأشياء التي تمثل العقد الاجتماعي وتحفظ وجودنا جميعا، ونتفق عليها ثم ننطلق في برامجنا السياسية. عندما بحثت ما هي الأشياء الأساسية التي يحتاجها كل مجتمع، هي ثلاث حاجات: يحتاج إلى إيمان بالحريات للجميع، يعني حق في الحرية وحق في الحياة، ويحتاج إلى حق مواطنة متساوية، أنه يعني ما دمت اعترفت لي بالحرية فاعترف لي بمساواة أمام القانون. ثم نتفق جميعا على استقلال السلطة، بمعنى أن السلطة لا تطرق بالقوة وإنما تأتي عن طريق إرادة الشعب وما يفرزه الشعب من اختيار. هذه هي خلاصة. فإذا كان هناك من نجاح لأردوغان فهو بإيمانه بهذه المفاهيم وتطبيقه لها في الواقع بشكل صحيح، وكذلك في ماليزيا إلى حد نعم. وهذا يحسب للإسلاميين. أنت لو قلبت في المنطقة العربية والإسلامية لن تجد نماذج فيها يعني مدنية أو لهذا المفهوم للعلمانية، يعني بمفهوم مفهوم الحريات والمواطنة المتساوية واستقلال السلطة، غير هذين النموذجين. وهذين النموذجين جاء من تيارات إسلامية أصلا. هذا يعني أن الإسلاميين نجحوا وغيرهم لم ينجح. يعني الآن النماذج العلمانية مثلا، أين هي النماذج العلمانية في الوطن العربي التي تؤمن بالحريات والديمقراطية والمواطنة المتساوية؟ لا توجد. إذن هي مشكلة عند الجميع، لكن وجدنا حزبين إسلاميين في تركيا وفي ماليزيا استطاعوا أن يقدموا نموذجا ديمقراطيا وهم من خلفية إسلامية. هذه تحسب للإسلاميين أكثر مما تحسب للعلمانيين. أنا علمانيين إلى الآن لم نجد نموذجا صادقا في الحريات والمواطنة المتساوية.
صراحة هل يمكن أن ينجح نموذج إسلامي غير علماني بغض النظر عن نقطة تحرش الغرب بهذه النماذج؟
أعتقد إذا مشى بإيمان صادق بهذه الثلاث العناصر التي ذكرتها هناك احتمال أن ينجح. أين المشكلة؟ لا توجد مشكلة. لكن دعني أقول صراحة، المعوقات اليوم أمام الأحزاب الإسلامية أكثر منها بالأمس. يعني المعوقات التي كانت أمام أردوغان مثلا كانت محدودة، اليوم المعوق الأخطر والأكبر هو الغرب ذاته. نحن وجدنا الحقيقة أن الغرب لا يريد ديمقراطية في المنطقة أساسا، وأي ديمقراطية ستأتي سواء من إسلامي أو علماني أو تيار قومي أو أي تيار كان سيأتي بالديمقراطية لن يسمح بذلك الغرب. هذه حقيقة عليها عشرات الأدلة وعشرات الشواهد مما اكتشفناه في 15 العام الماضية منذ بداية الربيع العربي. اكتشفنا هذا بشكل واضح أن الغرب لا يريد. وبالتالي لو أن أردوغان يعني عادت يعني به الأيام أو حاول أن يقيم تجربته اليوم وليس قبل عقود، ستكون عوامل الإجهاض من الغرب كبيرة جدا كبيرة، وربما لم يكن ليستطع. ولذلك أنا أقول هناك صعوبة على الإسلاميين في تطبيق نموذج ليس بسبب منهم ولا بسبب من المجتمعات الإسلامية، لأنه قد توجد أحزاب إسلامية مؤمنة بالديمقراطية وهم موجودون فعلا، يعني إسلاميون يستطيعون حتى شباب جدد أن يتكتلوا في أحزاب جديدة إسلامية، ويمكن أيضا أن يختارهم الشعب. ولكن إذا وقفت القوى الإقليمية والدولية في وجههم فلا أظن أنهم سيستطيعون الوصول، أو إذا وصلوا لن يستطيعون النجاح، سيفشلون بكل الوسائل. هذه حقيقة لابد أن نوضحها ونعرف ما هي مشكلتنا، وليس رميا بالأسباب على الآخر. إنما هذه حقيقة، والعالم اليوم لم يكن مثل العالم في القديم يستطيع أنه يرتب للدولة الوحدة ويوصل بالنظام الذي يريد. لا، العالم اليوم يتدخل في كل صغيرة وكبيرة ويفرض عليك يعني فروضات كثيرة، وإن لم تقبل هذه الفروضات يبدأون في حصارك اقتصاديا وسياسيا وغير ذلك. فنحن في مشكلة نحتاج إلى موازنة.
دكتور عبد الله، في كتابك عودة القرآن تكلمت في الحدود، هل ترى أن تنفيذ الحدود بما تحتويه من عقوبات جسدية واجب التطبيق، أم أن تحقيق المقصد بالردع بعقوبات أخرى ممكن؟ هل يشترط أن تنفذ الدولة الحدود لكي يتحقق التزامها بشرع الله؟
العقوبات، القرآن لم يفصل في كل العقوبات، هو ذكر نماذج فقط، والغالبية من العقوبات هي عقوبات اجتهادية، وحتى تلك العقوبات المذكورة في القرآن بعضها تم الاجتهاد بعد زمن معين، رأوا أن عقوبة معينة ربما يعني غير مناسبة فاجتهدوا في ما هو أولى منها وفقا للمقاصد. فعقوبة النفي مثلا أو ينفوا من الأرض، هناك من الفقهاء من اجتهد ورأى أن السجن بديلا عن هذه العقوبة التي كانت مناسبة، يعني في لحظة نزول النص القرآني بيكون عقوبة الرجل الذي بيخرج من القبيلة مؤثرة، فيما بعد عندما اتسعت رقعة الإسلام ووجدوا أنه النفي قد ربما أولا لم يعد يعني عقوبة داخل المجتمع الإسلامي، فإذا أخرجته من المجتمع الإسلامي بأكمله فهناك مفسدة كبيرة قد يذهب إلى بلاد العدو، فهناك من رأى السجن واعتبروا المسألة عادية، يعني أنه اجتهدوا بما يحقق هذا المقصد، ورأوا أن هذا السجن قد حقق هذا المقصد. ولذلك العقوبات هذه تحتاج إلى دراسة، يمكن أن تعاد دراستها بشكل باجتهاد جماعي، إذ لا يصلح فيها اجتهادات فردية لن تكون مؤثرة. اجتهاد جماعي للنظر برؤية مقاصدية في هذه العقوبات.
هل أفهم من حضرتك أن تطبيق الحدود يدخل في الأحكام المعللة؟ وربما هذا ما استوعبه عمر بن الخطاب عندما علق حد السرقة، ونستطيع أن نعتبره خارج نطاق الأحكام التعبدية، وبالتالي إذا تحققت علة الحكم بالردع من خلال عقوبة أخرى لا يخرجنا هذا من إطار الشريعة؟
طبعا هذا لا ينطبق على عقوبة الإعدام، لأنه لا يوجد عقوبة موازية لعقوبة الإعدام بحيث أن احنا نقول يمكن أن نجد عقوبة رادعة أخرى، لا يوجد أمام عقوبة الإعدام. أما العقوبات الأخرى طبعا كما نعرف أن المحاكم العربية والإسلامية تقريبا بالذات العربية منذ التسعينات لا تقوم بتلك العقوبات المنصوصة حتى أحيانا في بعض قوانينها، فلا يوجد قطع ولا يوجد جلد، وهذا الكلام أنا سمعته من أحد القضاة الكبار في اليمن، وأنها قد وقفت من ذلك الزمن واستبدلوا بدلها السجن وغير ذلك. وطبعا أنا لازلت متوقف في الدعوة إلى هذا المسألة، ولكن أدعو إلى دراستها في ضوء المقاصد. فالمسألة لا زالت تحتاج بالنسبة لي لدراسة من زوايا كثيرة، حتى ننظر إذا كان مثلا نظرية المقاصد يمكن أن تستوعب هذه المسائل باعتبارها على أنها كانت يعني عقوبات تحدث عنها القرآن من جنس ما كان يعاقب المجتمع، يعني المجتمع كان يعاقب بهذه العقوبات الجلد في ذلك الزمن، فصرنا مثلا في زمن يمكن أن نأتي بعقوبة أخرى وتحقق نفس المقصد من حفظ المال أو حفظ العرض أو غير ذلك. فكما قلت هذه المسألة لا زالت تحتاج إلى دراسة من زوايا كثيرة، وخاصة لو كانت دراسة جماعية، لأنه معنى أن هذه العقوبات تتوقف في المحاكم كلها دلالة على أن هناك إشكالية ما يعاني منها القائمين على هذا الفكر، وبالتالي لابد أن يقدموا يعني حلولا، إما أن هذه عقوبات لذاتها مطلوبة، أو أن أصل الجريمة والاعتراف بها هو الثابت، والعقوبة ربما تتغير كما لأنها جاءت نتيجة تفاعل مع ذلك المجتمع في ذلك الزمن.
وما رأي حضرتك في أن الدية تعفي من عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد؟ لا نتكلم عن القتل الخطأ، في حالة القتل العمد، ما رأي حضرتك في أن الدية تعفي من العقوبة في هذه الجريمة؟
إذا كان المقصود أن الدية تكون يعني بديلا عن الإعدام دون الرجوع إلى أهل القتيل أولياء الدم، فهذا غير صحيح. لكن إن اختاروا هم ذلك العفو والدية فهذا من حقهم، وهذا موجود في القرآن وفي الإسلام.
لا، أنا أقصد مسألة رضا أهل القتيل كبديل للقصاص في القتل العمد، ألا يشكل هذا نوعا من عدم العدالة؟ قاتل يعدم لأنه فقير وآخر ينجو لأنه غني، قاتل يعدم لأن حظه أوقعه في أهل قتيل أغنياء لا تعنيهم الدية ولا يريدون الدية، وآخر ينجو لأنه قتل فقيرا أهله يحتاجون الدية.
العفو ليس مرتبط بالدية بمعنى أنه من هو غني سيدفع دية، لا، العفو مرتبط بالرضا عند أهل القتيل، هم الأحرار يقبلون، أو فإن عفوا مثلا والرجل فقير مثلا يمكن أن يجمع له الناس، ويمكن أن تدفع يعني جهات معينة في مساعدته لهذه الدية، فهذه ليست علة أساسية. والشخص الذي يعني لم يستطع دفع المال مثلا وقد عفى عنه أهل القتيل يمكن أن يسجن فقط لا أن يعدم، الإعدام لا يكون إلا عند عدم الموافقة، وبالتالي ليس لها ارتباط بالمال، ربما فقط المال سيعجل في دفع الدية أو ينجيه من السجن فقط في حالة أنه لم يستطع أن يدفع هذا المال.
توجد عندنا إشكاليات أخرى في مسائل القصاص والدية يا دكتور عبد الله، ماذا عن المسلم الذي لا يقتل بالذمي ولكن الذمي يقتل بالمسلم؟ وماذا عن عدم مساواة العبد والحر أو الرجل والمرأة في نفس المسائل؟
المسلم والذمي كلاهما نفس، والنفس بالنفس، وهذا يعني مسألة معروفة في المذهب الحنفي، وكذلك العبد مع الحر والرجل مع المرأة كلاهم كلهم ينطبق عليهم مسمى النفس، فدماؤهم متساوية، فمن قتل ذميا يقتل به، ومن قتل عبدا يقتل به، ومن قتل امرأة يقتل بها، وهذا هو الأقوى والمتطابق مع القرآن الكريم، وهو الذي اختاره أصحاب المذهب الحنفي وفصل فيه الجصاص في كتابه أحكام القرآن وبين أدلته ورد على من رأى غير ذلك وفرق ما بين الذمي والمسلم والعبد والحر. أعتقد هذه واضحة في القرآن الكريم، النفس بالنفس وكلهم نفوس أمام الله ودماؤهم جميعا معصومة بالتساوي.
اسمح لي يا دكتور عبد الله وأستأذن الأصدقاء المستمعين أن نتحرك معا سويا لنقطة جديدة في رحلتنا. توجد نصوص صريحة ومنها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في أمور مثل الجزية وأهل الذمة، وهي كانت أمور منطقية في ظل دولة خلافة إسلامية في القرون السابقة. هل لها مكان في العصر الحالي في ظل الدول القومية؟ وإذا قدر أن يتحقق نموذج وحدة إسلامية، كيف تكون أوضاع غير المسلمين في ظل هذه الوحدة؟ وأمور أخرى متعلقة بهذا الصدد، التجنيد في الجيش مثلا.
نعم، يوجد لدينا مصطلحات إسلامية جاءت في النص القرآني وهو قطعية ثبوت، ولكن ليس بالضرورة أنها قطعية الدلالة. فلو جئنا إلى دراسة مفهوم الجزية، مفهوم الجزية في الآية القرآنية لا ينطبق على ما جاء في التاريخ من إرغام لأهل الذمة بدفع جزية. الجزية في القرآن، أولا الجزية مشتقة من الجزاء، يعني أنت بتعاقب، وأهل الذمة الذين يعيشون معك في منطقة واحدة أنت لا تعاقبهم. لماذا تعاقبهم؟ هؤلاء يعيشون معك، والجزية جزاء. ثانيا، لاحظ أن الجزية جاءت بعد قتال، قاتلوهم أو قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية، يعني في قتال وفي نهاية هذا القتال يعطوا الجزية وهم صاغرون، يعني هم أذلاء. هل يصح أن نقول أنك تقاتل أهل الذمة حتى يعطوا الجزية وهم أذلاء؟ ولماذا يكونوا أذلاء وهم يعيشون معك في نفس البلد أصلا؟ ولماذا تقاتلهم إذا لم يقاتلوك أصلا وهم يعيشون معك في نفس البلد؟ إذن هذا يدعونا لأن نعيد مراجعة مفهوم الجزية. وبعد مراجعتي لهذا المفهوم وجدت أن هذا المفهوم هو نوع من الجزاء على من قاتلنا واعتدى علينا وأدخلنا في خسائر مادية كبيرة وقتلى في هذه الحرب. ففي نهاية هذه الحرب بعد أن ننتصر عليه تكون علامة هذا الانتصار أنه يدفع الجزية، الجيش، الجهة التي حاربتنا، التي قاتلتنا ولمرة واحدة، دفع هذه الجزية حتى نعوض هذه الخسائر التي خسرناها في الحرب والقتلى والجرحى وغير ذلك، فيدفعها وهو صاغر لأننا انتصرنا عليه في هذه المعركة. طيب، سيقول قائل، وأهل الذمة الذين يعيشون معنا ما هو وضعهم؟ وضعهم أن يدفعون مالا كما يدفع المسلمون، المسلمون يدفعون زكاة وأهل الذمة يدفعون كما المسلمين تماما، وسمهم ما شئت، سمي ما ذلك ما شئت، سمي الزكاة لا إشكال، سمي الضريبة، سمي ما شئت، لأن هذا المال هو حق للمجتمع، حق للمجتمع، حتى يعني لا يصير التملك المال هو بيد فئة واحدة، وإنما لابد أن يتوزع من الأغنياء إلى الفقراء. وبالتالي لم نعد بحاجة حتى لذلك المفهوم الذي يقول أنه فقط لأجل حمايتهم والجيش. هذا تفسير لا أعتقد أنه تفسير قوي. التفسير الصحيح والتفسير الدقيق أن هذه الجزية كانت يعني من جيوش، من دول كانت تعتدي على المسلمين فيدخلوا في عملية حرب، فبعد هذه الحرب يدفعون هذه الجزية وهم صاغرون، وبعدها ينتهي الأمر هنا. أما من يعيش من مختلف الأديان والمذاهب داخل البقعة الإسلامية، فالجميع يدفع كما يدفعون اليوم أساسا. اليوم كل الناس تدفع ما يسمى بالضريبة.
هذه الرؤية مقنعة جدا الحقيقة في حالة الحرب الدفاعية، أو ما اصطلح على أنه جهاد الدفع. ماذا عن جهاد الطلب وحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ المفترض عقيدة عند معظم الإسلاميين أنهم متى تمكنوا من غزو الآخر سيفعلون الشريعة وسيفرضون الجزية، وكيف نريد من العالم أن يترك أحزابا إسلامية تصل للسلطة وهو يعلم أن هذه هي عقيدتها وأن هذه هي غاياتهم النهائية؟
أي حزب إسلامي مؤمن أنه سيذهب لقتال الآخرين لكي يؤمنوا فهذا حزب لا يؤمن بالديمقراطية، وهذا حزب يمارس الطغيان، الطغيان الذي نهى عنه الله عز وجل في القرآن. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، إرغام الناس على تغيير دينهم بالقوة وبالقتال هو نوع من الطغيان، والطغيان هو أعظم ما ينقض التوحيد. فهؤلاء يخالفون أمرا قرآنيا ويؤمنون بالطغيان، ويعني يقفون أمام مقصد الدين الأساسي في التوحيد، يثلبون التوحيد بهذه الصورة. فهذا ليس من الإسلام في شيء، وحديث أمرت أن أقاتل غير صحيح ولا يصح، لأنه يخالف الآيات القرآنية. سيذهبون في تأويله ليؤوله كما شاءوا، لكنه بهذه الصورة مخالف للقرآن الكريم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ما يسمى بجهاد الدفع هذا متفق عليه. جهاد الطلب، ما الذي يقصدون بجهاد الطلب؟ للأسف هذا المفهوم أساسا هو حرف في التاريخ الإسلامي، وصار المقصود بجهاد الطلب هو أن نذهب يعني لقتال الآخرين لإرغامهم على دينهم.
أنا أستغرب وأتعجب الحقيقة كيف يتصور البعض أنهم يستطيعون إجبار شخص أو مجموعة على عقيدة ما بحد السيف، وكيف يمكن أن يتصور أي صاحب فكر أن تغيير العقيدة ممكن بحد السيف؟ العقيدة تعني اقتناع، تعني هداية، تعني إيمان وتسليم، تعني عمل عقول وقلوب. كيف يمكن أن تجبر العقول والقلوب على شيء بقوة السلاح إلا إذا كنت تريد شعوبا منافقة طابور خامس يبطنون غير ما يظهرون؟
أنا أعتقد أنه هذا المفهوم في التاريخ الإسلامي كان ينطبق على شيء آخر، هو جهاد نصرة المستضعفين. بمعنى إن كان هناك من مستضعفين ونحن لدينا القوة، وهؤلاء مغلوبون على أمرهم، مستضعفين في الأرض، هؤلاء الذين يجب أن ندافع عنهم وأن ننصرهم. هذا يعني نوع، أو كما ندافع عن أنفسنا، وهو في النهاية كله يعتبر جهاد دفع، إما دفع عن نفسك من يعتدي عليك، أو دفع من يعتدي على مستضعفين آخرين. يعني شعب معين هنا مستضعف من جيراننا، وجاءت القوات الكبرى لكي تقتله، فمن واجبي أن أناصر المستضعفين، وهذا عمل أخلاقي، مثل ما اليوم يحصل في العالم كله عندما يتضامن واحد في المشرق مع واحد في المغرب تم الاعتداء عليه. نعم، هذا هو ذاته، وهو كما قلت كله يندرج ضمن جهاد الدفاع أو جهاد رد الاعتداء، إن صح نسمي الجهاد، ولا الجهاد هو مفهوم مختلف. الجهاد هو بذل الجهد، لكن المقصود هنا بالقتال تحديدا. فالحزب الإسلامي الذي لا زال يؤمن بهذه العقيدة، هذا لم يؤمن بعد بالقاعدة الأساسية في والعقد الاجتماعي في الحريات، وبالتالي نقول لا، عادك خارج. وهنا ممكن يعني يلزم بالقوة أنه لا يمارس هذا الشيء، ليس من حقك. وإذا مثلا قال للناس أنه قد تنازل عن ذلك، فعلى الناس أن يؤمنوا بهذا الظاهر، ثم حين يبدر منه هذا الشيء، يعني لأنه لا نعلم الغيب أساسا، علينا صحيح أننا نختبره بمجموعة من الاختبارات لنعرف مصداقيته، لكن حينما يظهر منه هذا الشيء الخاطئ والمخالف للعقد الاجتماعي، هنا يقول له الشعب كفى، هنا يعني تكون إرادة الشعب هي الأساس ولها العودة النهائية. والجزية كما قلت يعني هي مبلغ تدفعه دول وليس أفراد، تدفعه دول نتيجة تعويض خسائر لنا جراء ما اعتدوا علينا فقاتلناهم وانتصرنا عليهم، ويدفع هذا المال وهم صاغرون أي مهزومون بعد المعركة. هذا خلاصة مفهوم الجزية، وهو مفهوم أخلاقي ويمارس اليوم في العالم على فكرة، يمارس اليوم، إنما علينا نحن.
حضرتك ذكرت فرض مال على غير المسلمين في الدولة يقابل الزكاة حتى لو بمسمى آخر، هل المقصود أن يجمع المال من المواطنين بمسمى مختلف لكل مواطن على حسب دينه، أم أن المسمى يكون واحدا لكل المواطنين على اختلاف أديانهم؟ وبالمناسبة، هل الدولة في الإسلام مسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، أم أنها تترك ذلك لكل فرد على حسب رغبته وإرادته؟
بالنسبة للزكاة، الزكاة تؤخذ من كل أبناء الشعب بمختلف يعني ألوانهم ومذاهبهم وأديانهم، ولكن سميها ما شئت، إذا أردت أن تسميها مسمى آخر لغير المسلمين، ولكن هذا المال يؤخذ من جميع أبناء هذا الشعب ويوزع في هذه المصارف التي تخدم كل أبناء الشعب، بمعنى أنها ستعود حتى على فقراء غير المسلمين. إذا كان في مجتمعنا فقراء من غير المسلمين فهم يستحقون أيضا من هذا المال. أما هل الدولة هي التي مسؤولة عن هذا أم لا؟ اليوم الدول في العالم كلها هي تأخذ ضرائب، وبالتالي أنا أفرق بين حالتين. إن كانت هذه السلطة هي سلطة اختارها الشعب تماما بإرادة كاملة ويستطيع محاسبتها في كل صغيرة وكبيرة، فمن حقها هي أن تجمع هذا المال لكي توزعه بدرجة متساوية، لأننا إن أعدنا ذلك العمل للأفراد فقد يتصدق هذا الفرد على فئة وعلى جهة وهذا على جهة، ولا يتوزع المال على كل الفقراء الذي في مناطق أخرى بعيدة. قد يكون الأغنياء كلهم صرفوا أموالهم في منطقة محدودة، بينما مناطق نائية بعيدة لم يصلها شيء. فهنا عندما يجمع المال في مكان واحد ثم يبحث عن الفقراء في كل أبناء البلد والمساكين والاحتياجات التي يحتاجها هنا أو هناك، هنا يكون الموازنة صائبة ودقيقة وصحيحة وعادلة وتصل إلى كل الفقراء البعيدين. لكن عندما تعود إلى الأفراد لا نضمن ذلك بشكل دقيق، وفي الغالب لن يوزع لأناس لا يعرفهم أحد يعني بعيد، والفقراء أساسا لا يأخذون هذه الصدقات من الناس، لأن الفقير لم يبذل وجهه للناس بعد، هو ليس مثل المسكين. الفقير هو إنسان قد ربما معه راتب ولكن حالته بسيطة، فهذا عندما يستلم من الدولة لا يشعر بأنه أنزل ماء وجهه يعني، أو أنه شعر بنوع من المسكنة كما هو المسكين الذي يطلب من الناس. فهذه هي الفائدة. لكن لماذا أنا أشترط أن تكون هذه الحكومة التي تجمع هذا المال منتخبا من الشعب وللشعب القدرة الكاملة على محاسبتها، حتى إذا ما انحرفت عن التوزيع الصائب لهذا المال يستطيع هنا الشعب محاكمتها وإسقاطها أو محاسبتها وإتيان بغيرهم. لكن إذا لم تكن هناك سلطة للشعب، فما الذي يضمن لي أن هذا المال الذي تجمعه هذه السلطات يعني قد توزعه بشكل عادل، قد توزعه بشكل ظالم؟ وبالتالي الخلل موجود في جمع المال هو في هذه الحالة، في هذه الصورة الثانية، في أن يجمع المال إنسان لا أثق في أنه سيوزعه بالشكل العادل، وليس لدي السلطة لكي أحاسبه. هنا نقع في مشكلة. لكن إذا كان لدي السلطة فلتجمع الدولة، لتجمع الدولة إذا كانت الإرادة هي للشعب وكانت الدولة ديمقراطية. ثم إذا وجدنا انحرافا في المال أو فسادا نقول يقدم إلى القضاء وإلى المحاسبة، وهنا سيكون الناس آمنين مطمئنين وينتشر العدل بين الجميع.
دكتور عبد الله القيسي، لك الشكر الجزيل على فكرك الألمعي المتوقد الذي يسري هذه الحلقات بسخاء لا تكافئه أبدا كلمات الامتنان. وهكذا أصدقائي المستمعين ننتهي من هذه المحطة في رحلتنا إلى النور، محطة فقه السياسة والدولة. نرجو أن تكونوا قد شاركتمونا الانتفاع والاستمتاع بها، ولنا موعد قادم إن شاء الله مع محطة فقه الإيمان والغيبيات. انتظرونا، فنحن أيضا نتشوق للقائكم المرة بعد المرة، والملتقى بيننا يتجدد باستمرار بإذن الله في نفس المكان، على كرسي في أول صف.